والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. كنا نقرأ المسألة الأولى من مسائل خاتمة المضاربة بالعروة. قال السيد الماتين: المسألة الأولى، إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال، علم هذا المال، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك. قلنا لا إشكال من حيث تعلقه بالتركة، ويكون المالك شريكا مع الورثة، بمعنى قلنا أنه كالشركة، ليست الشركة بمعنى الإشاعة، ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة. إلى هنا انتهى المقطع الذي علقنا عليه فيما سبق. ثم يأتي يقول: وإن علم بعدم وجوده في تركته، هذا شق آخر. الشق الأول أن يعلم بوجوده في ضمن التركة تارة معينان وأخرى غير معين. الشق الثاني أن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده، ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورد على المالك، فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية. الشق الثاني الذي حكم فيه بعدم الضمان، أن الظاهر عدم الضمان هو أن يعلم بعدم وجود مال المضاربة في تركة الميت ولا في يده، يعلم بأن عين المال غير موجود تحت اليد حينما مات، فقبل الموت يعلم بأن المال ارتفع عن يد هذا الإنسان وخرج عن يده، إما بالرد إلى مالكه أو بالتلف. فيشك، لو كان يعلم أنه بالرد إلى المالك يعلم بعدم الضمان، لكن المفروض أنه لا يعلم أن خروجه من يده هل كان بالرد إلى المالك فلا ضمان، أو كان بنحو تلف الذي لا يكون فيه تعد وتفريط فأيضا لا ضمانه، أو كان بنحو التلف الذي فيه تعد وتفريط فيكون فيه ضمانون، فبالتالي يشك في الضمان من هذه الناحية. فموضوع الشق الثاني ما إذا علم بانتفاء العين وعلم بخروجه عن يد هذا الإنسان قبل موته، لكن يشك في أن الخروج هل كان خروجا لا ضمان فيه عليه أو خروجا يكون فيه ضمانون. هنا من حيث التركة يعلم بأن التركة كله للميت وليس شيئا من متعلق المال الغير، لأنه يعلم بعدم كون المال فيه، وإنما الشك في أنه ذمة الميت هل مشغولة بقيمة ذاك المال للمالك أو لا، إذ لو كان هناك خروج بالتعدي والتفريط، تلف بتفريط ونحو ذلك، إذن كانت ذمته مشغولة. لكن يقول: حيث أن هذا لا يعلم فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة، يعني لا يستحق المالك ذاك المال شيئا لا من التركة، واضح التركة يعلم بأنه خارج عنه ذاك المال، ولا في ذمة الميت بحيث لابد من إخراج الدين من التركة قبل التقسيم على الورثة، لأن هذا أيضا غير محرز. فاشتغال ذمة الميت قبل موته حينما خرج المال عن تحت يده، اشتغال ذمته بقيمته للمالك وضمانه للمالك مشكوك، فيكون مقتضى الأصل الموضوعي والحكمي معا عدم الضمان. أما الأصل الحكمي استصحاب عدم اشتغال الذمة، أما الأصل الموضوعي استصحاب إصالة عدم التعدي والتفريط مثلا. بل قد يقال أن مقتضى الأمانية أيضا وحمله على الصحة أيضا ذلك، فإن هذا أمين، والأمين مقتضى أمانته أنه لا يفرط، لا يتعدى، لا يأكل مال الغير، خصوصا إذا استفيد ذلك من الروايات أن الأمين مؤتمن. الأمين مؤتمن، قوله مؤتمن وفعله أيضا مؤتمن. إذن فبهذا نثبت ننفي الضمان عن بالأصل العملي أو بهذه النكتة، نكتة الأمانية، فيكون حينئذ الظاهر كما يقول عدم ضمانه. يقول وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية. يقول بعض الوجوه التي سوف نذكرها في الشق الثالث أو في بعض صور الشق الثالث، بعض تلك الوجوه تجري هنا أيضا وتوجب الضمان، فإنه سوف يأتي بين في الشق الثالث تشقيقا إلى صور ثلاثة. في بعض تلك الصور يقول أنه الضمان، قاعدة على اليد تثبت الضمان على كل يد حتى اليد الأمينة إلا ما خرج منه بالدليل في موارد هو يذكرها، سوف يذكرها فيما يأتي، بناء على عموم قاعدة اليد لكل يد، وأنها تقتضي الضمان في كل يد حتى اليد الأمينة إلا موارد خرجت. حين قد قال ذاك الوجه لو تم يجري هنا أيضا، إلا أنه حينما نصل إلى ذاك الوجه سوف نبين أن هناك تقريبا لذاك الوجه يمكن أن يذكر لا يجري هنا ويجري هناك، لو تم، بحيث يبقى وجه للفرق بين المقام، بين هذا الشق الذي حكم فيه بعدم الضمان وبين ذاك الشق الذي سوف يحكم فيه بالضمان، وهذا نؤجله إلى حينما يأتي ذاك البحث. هذا الشق الثاني. إذن فالشق الأول في المسألة الأولى أن يعلم بوجود مال المضاربة في التركة إما معينا أو مرددا، وقد حكم فيه بأن هنا يكون حق للمالك مقدم حتى على الديان، لأن عين ماله في التركة فيتقدم على الديان لو كان للميت دائن، ويكون شريكا مع ورثاه أين هو جزء من المال المتروك خارجا للميت. الشق الثاني أن يعلم بعدمه وخروجه قبل الموت من تحت يد المالك، وهنا أيضا حكم بأن الظاهر عدم الضمان. التركة هو معلوم أن ليس شيئا من ذاك المالك، وإنما يحتمل أن يكون ذمة الميت مشغولة فتخرج من يخرج من التركة بمقدار الدين، وهذا حيث أنه مشكوك أو خلاف الأمانة أمانية، قلنا أنه هنا الظاهر عدم الضمان. الشق الثالث ما إذا علم ببقائه في يده، في يد العامل إلى أن مات، لكن لا يعلم وجوده في التركة، بل إما يعلم بعدم وجوده في التركة التي في التركة الخارجية، أو يحتمل كونه في التركة ويحتمل كونه في مكان آخر. عنوان الشق الثالث هذا أنه يعلم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت، لكن لا يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا، بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك. لكن على كل حال لم يرد للمالك قبل الموت، لم يرده ولم يتلف أيضا قبل الموت، فلا تلف ولا رد للمالك، وإنما موجود تحت يده إلى أن مات، أم لا يعلم أنه ضمن التركة أو في مكان آخر، بخلاف الشق الأول الذي كان يعلم أن ذاك المال ضمن التركة. هذا الشق الثالث يشققه إلى صورة، إلى ثلاث صور، في الواقع إلى صورتين، والصورة الثالثة فيه تغيير في المقسم، مقسم الشق خبه يجعله صور ثلاثة. الصورة الأولى من هذه الصور الثلاثة أنه وهذا الذي ذكرناه، يعلم ببقائه في يده إلى الموت، لكن لا يعلم أنه ضمن التركة بعض هذه التركة وذاك المال، أو أنه مدفون في مكان آخر. الصورة الثانية أن يعلم بعدم وجوده في ضمن التركة، أن هذه التركة ليس فيها ذاك المال، لكن يعلم أنه كان ذاك المال باقيا تحت يده إلى أن مات، لكن ضمن هذه الأموال الموجودة ليس شيئا منها ذاك المال. أفرض كان يعلم أن هذه الأموال كلها من الأموال السابقة التي كان لهذا الإنسان، يعلم الورثة بذلك أن التركة ليس فيها شيء من ذاك المال، لكن كان يعلم أن ذلك المال أيضا كان عنده قبل الموت ولم يرده إلى مالكه ولم يتلف. إذن ففي مكان آخر من له مال، إما مودع عند شخص أو نحو ذلك، بحيث لو كان حيا لكان يمكنه أن يأخذه من ذاك ويرده إلى مالكه، أو يخرجه من مكان اللي دفنه فيه، أو إذا كان له مال في مكان آخر ويرجعه إلى المالك. فالشق الثاني، الصورة الثانية فرقها عن الصورة الأولى في هذا الشق أنه في الصورة الأولى يحتمل كون بعض التركة ذاك المال، لكن في الصورة الثانية يعلم بأنه ليس التركة الموجودة بالفعل في الخارج أمامهم المعلومة المحرزة، ولعل غيرها أيضا يوجد. هذا المحرز يعلم أنه ليس شيء منه فيه من ذلك المال، لكن ذاك المال يحتمل وجود لا محالة في أموال أخرى لهذا الإنسان أو مودع في مكان معين. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يشك في أصل بقائه في يده إلى الموت وعدم بقائه، أصل بقائه مشكوك، ولهذا قلت هذه الصورة الثالثة يغير أصل التشقيق. أصل الشق الأول أنها في الشق الثالث قلنا يعلم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت، هنا يشك في بقائه في يده إلى ما بعد الموت. وفرقه عن الشق الثاني أنه في الشق الثاني يعلم بخروجه عن اليد، هنا لا يعلم، يحتمل بقاء. وفرقها عن الشق الأول أنه في الشق الأول يعلم بقائه وبقائه ضمن التركة معينا أو مرددا. إذن هذه الثلاث بقيت، الأولى أن يعلم ببقائه أو يعلم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت، لكن لم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا، بأن كان مدفونا في مكان غير شخص آخر أمانة أو نحو ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو علم بعدم وجوده في تركته، لكن مع العلم ببقائه في يده، بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى مالكه، إلى المالك بإخراجه من مكان آخر أو من شخص آخر قد أودعه عنده، بس يعلم أن هذا القسم من التركة التي محرز أن هذه تركة على كل حال، هذا يعلم أنه ليس في ذاك المال، بخلاف الصورة الأولى التي يحتمل أن يكون بعضها لذاك. الصورة الثالثة أو شك في أصل بقائه في يده وعدمه وعدمه أيضا، فأصله أيضا مشكوك، لا فقط وجوده في التركة مشكوك، أصله أيضا مشكوك أنه باق عنده أو ليس باقيا في يده إلى أن مات، لعله قد خرج عن يده. هذه الصور الثلاث، ففي ضمانه هذا الميت في هذه الصور لم ضمانه خلاف وإشكال هنا عبر الضمان، لأن العين عين التركة على كل حال لا يمكن إثبات أنه متعلق حق المالك. في الصورة الأولى في الصورة الثانية خب يعلم بأن هذه التركة الموجودة محرزة ليست فيها ذاك المال، في الصورة الأولى والثالثة مشكوك، حيث أنه مشكوك لا يمكن أن المالك له حق في شخص هذه التركة المحرزة، ولهذا لو قيل بأن له حق فحقه بنحو الضمان في الذمة لا في العين، فيكون حاله حال سائر الديان ولا يكون مالكا للعين، ولهذا يعبر بالضمان، يقول ففي ضمانه، فإن الضمان لا بمعنى أن تشتغل ذمة الميت، ففي ضمانه لا يقول أنه يشارك الورثة في العين في التركة، لأن هذا إما مقطوع العدم أو محتمل الذي مقطوع الأصل عدمه. ففي ضمانه في هذه الصورة الثلاث وعدم ضمانه خلاف، وإشكال على اختلاف مراتبه، من حيث أن هذه الصور الثلاثة في بعض الصور الدعية الضمان، وهي الصورة الأولى يعني دعوة الضمان أوضح منه في الصورتين الثانية والثالثة، وفي الثانية أوضح من الثالثة، لأن طول بقاء مشكوك بخلاف الأولى والثانية، بقاء المال إلى أن مات تحت يده معلوم، وإنما الشك في أنه مدفون في مكان أو في ضمن التركة. راتبه وكلمات العلماء في المقام عليه كالرهن والوديعة ونحوهما، فإن هذه التشقيقات هناك جارية، لو كان عنده شيء رهنا أو وديعة مثل ضربة من هذا لا فرق، فمات ولا يدرى أنه ضمن التركة أو لا. التشقيقات الثلاثة، بل كل التشقيقات أيضا هناك جارية. يقول كلمات الفقهاء من حيث الضمان مختلفة، أنه هل يضمن فيقال أن ذمته مشغولة بقيمة ذاك المال فيخرج من تركته ثم توزع التركة على الورثة أو لا. والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين، يحكم أولا في الصورتين الأوليين بالضمان ويبين يستدل عليه، ثم يتعرض للصورة الثالثة الذي أي فيه بالنهاية الضمان إلا وسوف يستثني، فيتكلم أولا في الصورتين الأوليين. يقول والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين، أي ما إذا علم ببقائه وجامعهما كما قلنا، صورتين الأوليين لهما جامع يختلف عنه الثالثة، عنهما الثالثة، وهو أن المال علم ببقائه إلى أن مات تحت يده، وعدم رده إلى مالكه، وعدم تلفه، عدم انتلافه، فهو موجود إلى أن مات، أم لا يعلم أنه ضمن التركة أو في مكان آخر، أو يعلم بأنه ليس ضمن التركة الموجودة محرزة أمامهم، يحتمل أن هناك جزء آخر من التركة أو المال هو ذاك المال الغير الذي كان يعلم بقائه تحت يده وعدم رده. يقول الأقوى الضمان في هاتين الصورتين، ثم يستدل عليه بأدلة عديدة. أول الأدلة التي يستدل بها عموم قاعدة اليد على اليد، لعموم قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضا، ودعوى خروجها لأن المفروض الضمان فيها مدفوعة بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلف بلا تفريطين أو دعي أو ادعى تلفها كذلك إذا حلف. وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة ودعوى التلف والنكول عن الحالف حتى في الوديعة فهي باقية تحت العموم، ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها. هذا الوجه الأول الذي يستدل به السيد الماتي. وحاصل هذا الوجه الذي استدل به هو أنه هنا نحن ندعي أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تختص باليد العادية أي المعتدية، بل تعم كل يد، حتى اليد التي تكون أيضا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. عنوان على اليد يشمل اليد الأمانية أيضا، فاليد الأمانية أيضا فيها ضمان كاليد العادية. غاية الأمر خرج منها الموارد التي يثبت فيها ثبت فيها عدم الضمان، من تلك الموارد إذا تلف بلا تعد وتفريط هذا ثبت أنه لا يكون فيه ضمان، لكن الذي يخرج ما إذا علم بذلك، أما إذا كان مشكوكا وادعى المالك الأمين أنه تلف لا يقبل إلا بالحلف، للروايات التي أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة أنه يستحلف الأمين إذا ادعى أنه قد تلف. فالتلف إنما يكون خارجا بلا تعد وتفريط، يكون خارجا عن عموم على اليد في اليد الأمينة بأحد قيدين: إما يعلم بذلك، وهذا واضح علم يحرز ذلك بالعلم أو البينة أو نحو ذلك، أو يكون هناك حلف إذا مجرد دعوى مع الشك في أنه واقعا تلف أو لم يتلف أو تلف بالتعدي والتفريط، لابد أن يحلف. فمن دون حلف مجرد احتمال التلف لا يكفي بلا تعدي وتفريط، فلا بد أن يحلف. فيقول الذي خرج هذه الصور، هذه الصورة، هذا بلحاظ مورد التلف. وكذلك وأما صورة البليم، يقول حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضا ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها، هذا لأن المفروض عدم الضمان فيها يشير إلى وجه سوف يأتي عن بعض المستشكرين ويجيب عليه، أن قاعدة على اليد لا تشمل موارد اليد الأمينة، لأن اليد الأمينة خب ليس فيها ضمانون، لأن هذا معنى أمانتها، فهي مخصوصة باليد العادية أي المعتدي. يقول لا وجه لذلك، مدفوعة بأن غايته غاية ما يكون خروج بعض الصور منها. لماذا ندعي أن على اليد مخصوصة بالمعتدي؟ ليس فيها قيد المعتدي، فيها إطلاق. غاية الأمر الشيء الثابت، كل يد ضامنة، غاية الأمر اليد الأمينة أو غير أمينة، الأمينة غير الأمينة مطلق التلف يكون فيه ضمان، الأمينة التلف الذي يثبت بلا تعد وتفريط ببينة أو نحو ذلك أو بحلف لو كان محتملا ومجرد ادعاء، وغيره باق تحت على اليد. وفي المقام ليس شيء من هذه الموارد، فلا محالة يكون الضمان باقيا على حاله، لأن في المقام لا يد لا بينة على التلف، بل يعلم بأنه كان باقي تحت يده إلى حين الموت، ولا أيضا يوجد دعوة تلف بلا تعدي من العامل ومع الحلف واليمين، فهذا ليس من موارد التي تكون خارجة من عموم على اليد، فيكون مقتضى عموم على اليد أن فيه ضمانه. يقول كما إذا تلفت بلا تفريط أو غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها، كذلك إذا حلف إذا تلفت بلا تفريط أي مع ثبوت ذلك، لابد أن يكون هكذا، أو ادعى تلفها كذلك إذا حلف. وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة، دعوى الرد أيضا لا يقبل، بس في الوديعة يدعي أنه يقبل، وهذا محل بحث أنه هل يقبل دعوى الرد وحده من الودعي أو لا يقبل. في غير الوديعة خب يقينا لا يقبل، لابد أن يثبت إذا أنكر المالك أنه قد رد. في الوديعة يدعي أنه سيد الماتن أنه هناك في خصوص الوديعة دعوى الرد يقبل من الوديعين، وإن كان مقتضى القاعدة أن لا يقبل. ودعوى التلف والنكول عن الحلف، دعوى التلف أيضا لا يقبل، إذا كان لم يكن معه حلفه وكان نكوله، فهي باقية تحت العموم، والمقام ليس من أحد هذه الموارد، فيكون تحت عموم على اليد. ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها، يعني لو ادعى شخص أن الضمان في صورة التفريط والتعدي ليس بقاعدة على اليد، لأن قاعدة على اليد مثلا لا تشمل اليد الأمينة، بل من جهة أنه حينما يكون تعد وتفريط تخرج اليد عن كونها يد أمانية، فقاعدة على اليد مخصوصة باليد العادية المعتدية، وبالتفريط تكون اليد الأمينة معتدية فتدخل تخرج عن الأمينة وتدخل في اليد المعتدية، أو من جهة الدليل الخارجي لا تدخل حتى في اليد في قاعدة على اليد، لكن جاء الدليل الخارجي الدال على أن التفريط والتعدي يوجب الضمان للمتعدي والمفرط. يقول هذا كله كما ترى لا داعي إليها، عموم على اليد لا موجب لرفع اليد عن إطلاقها لكل يد إلا ما ثبت فيه عدم الضمان، الذي أحدها إحراز التلف بلا تعدي وتفريط ببينة أو علم، والثاني احتمال دعوى التلف مع الحلف، وكلاهما هنا غير موجود، فيكون مقتضى عموم على اليد الضمان. هذا وجه الأول الذي يستدل به المصنف لإثبات الضمان في هاتين الصورتين، إلا أن هذا الوجه وقع موقع الإشكال والاستشكال من قبل الأعلام، استشكلوا عليها بعدة وجوه، ويمكن أن يضاف أيضا بعض الوجوه لا بد من ملاحظة هذه الإشكالات التي أشكلوا بها على الماتين. وهذا الوجه في الواقع موجود أيضا قبل الماتين في الجواهر، أنه يدعى أن على اليد عام لا تختص باليد العادية، إذ لم يرد فيها قيد العدوان، وإنما وارد فيها عنوان على اليد، واليد تصدق على اليد الأمينة وعلى اليد غير الأمينة أيضا. فمن هذه الناحية لماذا يقال بتقييد على اليد بخصوص اليد المعتدية؟ في كلمات الآخرين أيضا هذا الاستدلال موجود على الأقل في الجواهر. وقع هذا الاستدلال موقع الإشكال، وعموم قاعدة على اليد وقعت موقع الإشكال بهذا النحو، أو تفسير القاعدة بالمعنى الذي يشمل اليد الأمينة وغير اليد الأمينة موضوعا، وإنما خرج منه ما خرج محمولا وتخصيصا، هذا وقع موقع إشكالات عديدة لا بد من استعراض هذه الإشكالات. يكفي هذا المنطق.